بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، هذا هو الدرس السابع من دروس كتاب الحج من كتاب شيخنا أحمد بن حنبل رحمه الله، تأسيس الأحكام على مصان خير الأنام، شرح حديث في عمدة الأحكام. حديث رقم 224 عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مكة، قال المشركون: إنه يقدم عليكم قوم وهنتهم حمى يثرب. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا الأشواط الثلاثة وأن يمشوا ما بين الركنين، ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلى الإبقاء عليهم. أشهر موضوع الحديث الرمل المشروع في طواف القدوم. طواف القدوم سنة في حق القارن والمفرد. مفردات: قوله لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مكة قال المشركون، الذي يظهر أن الفاء هنا فاء السببية، أي بسبب ذلك قال المشركون. قوله إنه يقدم عليكم فعل مضارع من قدم يقدم من باب فرح يفرح، ومصدره قدوما. قوله وهنتهم حمى يثرب، أي أنهكتهم وأضعفتهم، قد كانت المدينة كثيرة الحمى لما قدم المهاجرون من قريش وتأثروا بحمى يثرب، أي قدم المهاجرون من مكة وتأثروا بحمى يثرب. دعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه بأن ينقل حمى المدينة إلى الجحفة. قال: اللهم حب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، وصححها وإلنا، وبارك لنا في صاعها ومدها، وانقل حماها فاجعلها بالجحفة. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت كأن امرأة سوداء ثائرة الرأس خرجت من المدينة حتى قامت بمهيعة وهي الجحفة، فأولت أن وباء المدينة نقل إليها. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم يمر الصحابة أن يرموا الأشواط الثلاثة، أي لما أتوا من مدينة إلى مكة أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يسرعوا في الأشواط الثلاثة. والرمل شدة الحركة في المشي، هكذا نقل عن القاضي عياض، وهي ما بين المشي والجري ثم رمل، وهو المشي السريع مع تقارب الخطى، ولا يكون هذا إلا في طواف القدوم وفي ثلاثة الأشواط منها فقط. وأما بقية الأشواط فيمشيها الحاج أو المعتمر مشيا. وقال الجواهري: هو الوثب الخفيف وهو ضرب من السري بين المشي السريع والسعي، أن يرملوا الأشواط الثلاثة، الذي يظهر أن التخصيص بالأشواط الثلاثة لما كان في حجة الوداع. أما الأمر الأول الذي في عمرة القضاء، قد أمرهم بالرمل ما بين ركن الحجر إلى ركن اليماني، يعني جزء من رميك في جزء من الشوط وليس كل الشوط كما في طواف القدوم. لكن في حجة الوداع أمرهم أن يرملوا الأشواط الثلاثة الأول، لكون الصحابة قارنين وبعضهم مفردين. وأما المتمتع فإنه يأتي بعمرة ليس فيها رمل. قوله إلا الإبقاء عليهم، أي عدم التكليف أو التحريج عليهم. معنى الإجمالي: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في عمرة القضاء قال المشركون هذه المقالة فيما بينهم، وأطلع الله نبيه صلى الله عليه وسلم على ذلك، فأمرهم أن يرملوا، فلما رأتهم قريش قالوا: ما هؤلاء إلا كالغزلان، فصارت سنة، أي الرمل. فقه الحديث: يؤخذ من هذا الحديث مشروعية الرمل في الأشواط الثلاثة الأول. وإن قيل: فما فائدة بقاء الرمل؟ قد نصر الله نبيه صلى الله عليه وسلم وذهب العدو الذي كان يريد لهم الضعف. وجاءوا أن الله عز وجل أبقى هذه السنة لحكمة كما أبقى سنن وأحكاما ذهب سبب شرعيتها وبقيت تلك الأحكام ليتذكر كل من طبق هذه الشرعية أو هذا الحكم ليتذكر السبب الذي وجد به ويتذكر من وقع السبب على يديه من الأنبياء وأتباعهم. فمناسك الحج أبقاه الله من أثار نبيه وصفيه وخليله إبراهيم وأهل بيته، فالسعي مثلا شرع ليكون فيه ذكرى لأم إسماعيل وإسماعيل، ورمي الجمار شرع ليتذكر بها الناس ذلك الإمام الموحد الذي أمره الله عز وجل أمر بواسطة الرؤيا يذبح ابنه الوحيد بعدما شاخ وفي بلد الغربة بالمهاجر بحاجة إلى الأنصار والأعوان، ولكن ذلك لم يسده عن امتثال أمر ربه أولا بتركه وأمه في ذلك بتركه ولكن ذلك لم يسده عن امتثال أمر ربه أولا بتركه وأمه في ذلك بترك إسماعيل وأمه في ذلك الوادي وبين تلك الجبال الموحشة، ففعل ذلك ثقة بربه وإيمانا بوعده وتوكلا عليه. ولما تركهما وتبعته هاجة تقول يا إبراهيم إلى ما تتركنا هنا في هذا الوادي الذي ليس فيه أنيس ولا شيء ولا يجوها ولا يلتفت إليها، حتى قالت الله أمرك بهذا؟ قال نعم، ولم يكن قلب إبراهيم من تلك القلوب الحجرية التي لا ترف ولا ترحم، ولكنه صبر منقطع النظير. لما قال لها ذلك قالت إذن لا يضيعنا أي الله عز وجل. وهذا غاية التوكل الذي قد يعجز عنه فحول الرجال، وأراد الله أن يجعل من تلك الأسرة العظيمة الإيمان الكبيرة المعنى القوية التوكل ذكرى لعباده. كلما أراد ذبح ابنه أيضا أي إبراهيم عليه السلام اعترضه الشيطان، وفي كل مرة يرميه بالحجر حتى يسيخ، وفي المرة الثالثة لم يتحول عن مكانه بل حاول التنفيذ أي ذبح ولد إسماعيل، فصرع ابنه عازما على التنفيذ أن يفعل ما أمره الله به من الذبح له. ناداه جبريل من ورائه يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين وفديناه بذبح عظيم. وما بقاء الرمل في طواف كل قدوم إلا ذكرى من هذه الذكريات التي جعلها الله عنوانا على ما قدمه الخلص من عباده من التضحيات في سبيله، حتى كان مضرب المثل في التوكل والإيمان. بالله التوفيق. حديث رقم 225 عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة استلم الركن الأسود ولما يطوف يخب ثلاثة أشواط. الشرم في موضوع الحديث الرمل في الأشواط الثلاثة من طواف القدوم. مفردات قوله استلم الركن الأسود يعني به ركن الحجر، ولما يطوف يعني عند ابتدائه، يخب الخبب هو والرمل متقاربان، وهو سير سريع فوق المشي السريع ودون السعي الذي هو الجري. ثلاثة أشواط، الأشواط جمع شوط، والشوط هو الدورة من ركن الحجر إلى أن يعود مرة أخرى إليه أو إلى حذائه. المعنى الإجمالي أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ باستلام الحجر في طواف القدوم ثم خب في ثلاثة أشواط منه. فك الحديث. أولا يؤخذ من هذا الحديث مشروعات استلام الحجر الأسود عند البدء بالطواف، ويقول كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول بسم الله الله أكبر، ويقول اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. يقول هذا عند أول مرة يستلم الحجر، وبعدها إذا استلم مرة ثانية يقول الله أكبر كما قالوا في صفة العمرة. ثانيا يؤخذ منه أن الركن الأسود هو محل البدء بالطواف، لابد أن يبدأ منه وينتهي إليه. ثالثا أنه لو قصر عنه في النهاية ولو بخطوة أو ببعض خطوة لم يصح الطواف. رابعا يؤخذ منه مشروعية الرمل أو الخبب بالأشواط الثلاثة الأول. خامسا مما يسن في طواف القدوم الاطباع، ونجعل وسط رداءه تحت إبطه الأيمن ويخالف بين طرفيه على منكبه الأيسر. بالله التوفيق. حديث رقم 226 عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن. موضوع الحديث مشروعات الطاف راكبا على البعير. مفردات حجة الوداع هي الحجة التي حجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة ثم توفي بعدها، وسميت حجة الوداع لأن النبي صلى الله عليه وسلم ودع فيها الناس بقوله لتأخذوا عني نسكا لتأخذ أمتي نسكها فإني لا أدري لعلي لألقاهم بعد عامي هذا على بعير، أي راكب على بعير يستلم الركن. المراد بالركن هنا ركن الحجر، الحجر الأسود بمحجن. المحجن فسره مؤلف العمدة بأنه عصا محنية الرأس، وأقول المعروف أن المحجن عصا محنية الرأس خلقة، وهو ما يسمى بالمشعب لا بمحاولة، يعني هذا الانحناء ليس مقصودا وإنما هو خلقة لا بمحاولة ومعاية كما يفعل بالخيزران. المعنى الإجمالي يخبر عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف على بعير وكان إذا حاذ الركن وضع محجنه على الحجر ثم استلمه. يعني السنة أن يستلم الإنسان الحجر بيديه ويقبل الحجر، فإن لم يستطع فاستطاع مثلا بيده فإنه يستلم بيده ولو أن يقبل يده، فإن لم يستطع بيده وأراد استلام الحجر بعصا طويلة فإنه يستلم الحجر بالعصا ثم يقبل العصا، فإن لم يستطع فإنه يشير إليه إشارة، الله أعلم. فقه الحديث يؤخذ من هذا الحديث مسائل. المسألة الأولى جواز الطواف راكبا، وهذا يعني أنه فضل الطواف راكبا لمصالح دعت إلى ذلك، وإلا فالأصل أن طواف الماشي أفضل إذا عري من تلك المصالح، ولا أن جميع الحاضرين يرون النبي صلى الله عليه وسلم ويثبت لهم حكم الصحبة لكونهم رأوه. ثانيا ليقتدوا به في أفعاله. ثالثا ليسن الركوب في الطواف فلا يكون هناك حرج على ما احتاج إليه. المسألة الثانية إدخال البعير في المسجد، يؤخذ منه طهارة فضلات الإبل كالبول والروث، وذلك يؤخذ بطريق التأويل، فيقال إدخال البعير في المسجد مع كونه لا يؤمن أن يبول فيه أو يروث دال على طهارة بول البعير وروثه، ولو لم يكن كذلك ما أدخل المسجد أي البعير. المسألة الثالثة لا يجوز أن نستدل بالركوب فندخل الحمار ليركبه الطائف، لأن روث الحمار وبوله نجس قطعا، وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى الخلاء ومعه أبو هريرة رضي الله عنه قال له أبغني أحجارا أستنفض بها أي أستنجي بها، فأتاه بحجرين وروثة. وفي صحيح بن خزيمة أن الروثة روثة حمار، فرمى النبي صلى الله عليه وسلم الروثة وقال إنها ركس أو رجس، ودل أن فضلات الحمار رجس أي نجسة. إذن فمن أراد أن يطوف على مركب فليكن مما يؤكل لحمه كالإبل والخيل، علما بأن طهارة أبوال الإبل وأرواثها متقررة بأدلة أخرى غير هذا، وهو إذن النبي صلى الله عليه وسلم للعرانيين في الشرب من أبوالها. المسألة الرابعة ذهب الشافعي وأبو حنيفة إلى نجاسة أبوال وأرواث ما يؤكل لحمه من بهيمة الأنعام، وهما محجوجان بالأدلة الواردة على ذلك من ما سبق ذكره من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في مكان الغنم أي محل المبيت الذي فيه بول الغنم وروث، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صلي في مرابض الغنم ثلاثا، قال للصحابة، ولما سئل عن مرابض الإبل قال لا. المسألة الخامسة يؤخذ من هذا الحديث جواز استلام الركن باليد أو بالعصا ويقبل الطائف ما مس الحجر من اليد أو العصا. المسألة السادسة لا يجوز تكبير شيء من الكعبة أو غيرها غير الحجر الأسود، ويشرع لمس الركن اليماني بدون تقبيل وبدون تكبير وبدون إشارة، يعني التقبيل والتكبير والإشارة واللمس أو أقصد نعم هذه الثلاثة لا تكون إلا الحجر الأسود، وأما الركن اليماني فليس فيه إلا اللمس فقط. المسألة السابعة إنما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الركنين الشماليين لأنهم اللذان يعني هدما وبقي مكانهما الحجر. إنما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الركنين الشماليين لأنهما قد غير عن قواعد إبراهيم، فلذلك لم يشرع لهما لمس ولا تقبيل لأن أصلا غير موجودين. المسألة الثامنة، لعل بعض من يريدون القدح في الدين ويقولون إن تقبيل الحجر والطواف بالكعبة من عبادة الحجارة، فلما تنكرون على الذين يتطوفون بالقبور ويتطوفون بالأصنام وأنتم واقعون في ذلك؟ هذه مسألة مهمة تنبه الناس عليها، ويقال لهم كذبتم، نحن لم نقبل الحجر لذاته وإنما قبلناه لأمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. والطواف بالكعبة أمرنا الله به، وقال وليطوفوا بالبيت العتيق، فنحن ممتثلون لأمر الله عز وجل ولأمر رسوله صلى الله عليه وسلم ومتابعته، لذلك فإن انتقادكم هذا في غير محله، فنحن إنما نعبد الله ونؤدي هذه العبادات طاعة وتعبدا له، أي لله عز وجل لا لهذه الأحجار، وبالله التوفيق. الحديث الأخير عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: لما أرى النبي صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت إلا الركنين اليمانيين، يعني ركن الحجر الأسود وركن اليماني والتي في الجهة الجنوبية من الكعبة. موضوع الحديث الإشارة إلى علة استلام الركنين اليمانيين، يعني ركن الحجر الذي يقابله هو ركن اليماني. المفردات قوله اليمانيين وصف للركنين لأنهما يقابلان اليمن على جهة الجنوب. المعنى الإجمالي: صلوات الله وسلامه عليه على خليل إبراهيم عليه السلام، ولقد كان قدوة للموحدين، من أجل ذلك فقد جعل الله مآثره مناسك، يعني أعماله نسك واتبع في هذا، حتى أن الله عز وجل لم يشرع على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم استلام الركنين الشماليين لأنهما قد غير عن قواعد إبراهيم زيلة أصلا، وشرع استلام الركنين اليمانيين لكونهما لم يغيرا، أي بقيت في أماكنهما. فكل حديث قد تقدم في الباب قبله، بالله التوفيق. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس السابع من دروس كتاب الحج من كتاب شيخنا أحمد بن حنيفة رحمه الله، تأسيس الأحكام على مصان خير الأنام، شرح حديث عمدة الأحكام، حديث رقم 224 عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مكة، قال المشركون: إنه يقدم عليكم قوم وهنتهم حمى يثرب، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا الأشواط الثلاثة وأن يمشوا ما بين الركنين، ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إذا يبقى عليهم. أشار موضوع الحديث الرمل المشروع في طواف القدوم. طواف القدوم سنة في حق القارن والمفرد. مفردات قوله: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مكة، قال المشركون، الذي يظهر أن الفاء هنا فاء السببية، أي بسبب ذلك قال المشركون. قوله: إنه يقدم عليكم، فعل مضارع من قدم يقدم من باب فرح يفرح، ومصدره قدوما. قوله: وهنتهم حمى يثرب، أي أنهكتهم وأضعفتهم، قد كانت المدينة كثيرة الحمى لما قدم المهاجرون من قريش وتأثروا بحمى يثرب، أي قدم المهاجرون من مكة وتأثروا بحمى يثرب، دعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه بأن ينقل حمى المدينة إلى الجحفة، قال: اللهم حب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، وصححها وإلنا وبارك لنا في صاعها ومدها وانقل حماها فاجعلها بالجحفة. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت كأن امرأة سوداء ثائرة الرأس خرجت من المدينة حتى قامت بمهيعة وهي الجحفة، فأولت أن وباء المدينة نقل إليها. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم يمر الصحابة أن يرموا الأشواط الثلاثة، أي لما أتوا من مدينة إلى مكة أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يسرعوا في الأشواط الثلاثة، والرمل شدة الحركة في المشي، هكذا نقل عن القاضي عياض، وهي ما بين المشي والجري ثم رمل، وهو المشي السريع مع تقارب الخطى، ولا يكون هذا إلا في طواف القدوم وفي الثلاثة الأشواط منها فقط، وأما بقية الأشواط فيمشيها الحاج أو المعتمر مشيا. وقال الجواهري هو الوثب الخفيف، وهو ضرب من السير بين المشي السريع والسعي، أن يرملوا الأشواط الثلاثة، الذي يظهر أن التخصيص بالأشواط الثلاثة لما كان في حجة الوداع. أما الأمر الأول الذي في عمرة القضاء قد أمرهم بالرمل ما بين ركن الحجر إلى ركن اليماني، يعني جزء من رمي كفي جزء من الشوط وليس كل الشوط كما في طواف القدوم، لكن في حجة الوداع أمرهم أن يرملوا الأشواط الثلاثة الأول لكون الصحابة قارنين وبعضهم مفردين. وأما المتمتع فإنه يأتي بعمرة ليس فيها رمل. قوله إلا الإبقاء عليهم، أي عدم التكليف أو التحريج عليهم. معنى الإجمالي لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في عمرة القضاء قال المشركون هذه المقالة فيما بينهم، وأطلع الله نبيه صلى الله عليه وسلم على ذلك فأمرهم أن يرملوا، فلما رأتهم قريش قالوا ما هؤلاء إلا كالغزلان، فصارت سنة أي الرمل. فقه الحديث يؤخذ من هذا الحديث مشروعية الرمل في الأشواط الثلاثة الأول، فإن قيل فما فائدة بقاء الرمل، وقد نصر الله نبيه صلى الله عليه وسلم وذهب العدو الذي كان يريد لهم الضعف، واليوم أن الله عز وجل أبقى هذه السنة لحكمة كما أبقى سنن وأحكاما، ذهب سبب شرعيتها وبقيت تلك الأحكام ليتذكر كل من طبق هذه الشرعية أو هذا الحكم، ليتذكر السبب الذي وجد به ويتذكر من وقع السبب على يديه من الأنبياء وأتباعهم. فمناسك الحج أبقاه الله من أثار نبيه وصفيه وخليله إبراهيم وأهل بيته، فسعي مثلا شرع ليكون فيه ذكرى لأم إسماعيل وإسماعيل، ورمي الجمار شرع ليتذكر بها الناس ذلك الإمام الموحد الذي أمره الله عز وجل أمر بواسطة الرؤيا يذبح ابنه الوحيد بعدما شاخ وفي بلد الغربة بالمهاجر بحاجة إلى الأنصار والأعوان، ولكن ذلك لم يسده عن امتثال أمر ربه أولا بتركه وأمه في ذلك بتركه ولكن ذلك لم يسده عن امتثال أمر ربه أولا بتركه وأمه في ذلك بترك إسماعيل وأمه في ذلك الوادي وبين تلك الجبال الموحشة، ففعل ذلك ثقة بربه وإيمانا بوعده وتوكلا عليه. ولما تركهما وتبعته هاجر تقول يا إبراهيم إلى ما تتركنا هنا في هذا الوادي الذي ليس فيه أنيس ولا شيء، ولا يجوها ولا يلتفت إليها، حتى قالت الله أمرك بهذا؟ قال نعم، ولم يكن قلب إبراهيم من تلك القلوب الحجرية التي لا ترف ولا ترحم، ولكنه صبر منقطع النظير. لما قال لها ذلك قالت إذن لا يضيعنا أي الله عز وجل. وهو هذا غاية التوكل الذي قد يعجز عنه فحول الرجال، وأراد الله أن يجعل من تلك الأسرة العظيمة الإيمان الكبيرة المعنى القوية التوكل ذكرى لعباده. كلما أراد ذبح ابنه أيضا أي إبراهيم عليه السلام اعترضه الشيطان، وفي كل مرة يرميه بالحجر حتى يسيخ وفي المرة الثالثة لم يتحول عن مكانه بل حاول التنفيذ أي ذبح ولد إسماعيل، فصرع ابنه عازما على التنفيذ أن يفعل ما أمره الله به من الذبح له. ناداه جبريل من ورائه: يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين، وفديناه بذبح عظيم. وما بقاء الرمل في طواف كل قدوم إلا ذكرى من هذه الذكريات التي جعلها الله عنوانا على ما قدمه الخلص من عباده من التضحيات في سبيله، حتى كان مضرب المثل في التوكل والإيمان. بالله التوفيق. حديث رقم 225 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة استلم الركن الأسود، ولما يطوف يخب ثلاثة أشواط. الشرم في موضوع الحديث الرمل في الأشواط الثلاثة من طواف القدوم. مفردات قوله استلم الركن الأسود يعني به ركن الحجر، ولما يطوف يعني عند ابتدائه، يخب الخبب هو والرمل متقاربان، وهو سير سريع فوق المشي السريع ودون السعي الذي هو الجري. ثلاثة أشواط، الأشواط جمع شوط، والشوط هو الدورة من ركن الحجر إلى أن يعود مرة أخرى إليه أو إلى حذائه. المعنى الإجمالي أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ باستلام الحجر في طواف القدوم، ثم خب في ثلاثة أشواط منه. فكل حديث: أولا، يؤخذ من هذا الحديث مشروعية استلام الحجر الأسود عند البدء بالطواف، ويقول كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، يقول بسم الله الله أكبر، ويقول اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. يقول هذا عند أول مرة يستلم الحجر، وبعدها إذا استلم مرة ثانية يقول الله أكبر كما قالوا في صفة العمرة. ثانيا، يؤخذ منه أن الركن الأسود هو محل البدء بالطواف، لابد أن يبدأ منه وينتهي إليه. ثالثا، أنه لو قصر عنه في النهاية ولو بخطوة أو ببعض خطوة لم يصح الطواف. رابعا، يؤخذ منه مشروعية الرمل أو الخبب بالأشواط الثلاثة الأول. خامسا، مما يسن في طواف القدوم الاطباع، ونجعل وسط رداءه تحت إبطه الأيمن ويخالف بين طرفيه على منكبه الأيسر. بالله التوفيق. حديث رقم 226 عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن. موضوع الحديث مشروعية الطاف راكبا على البعير. مفردات: حجة الوداع هي الحجة التي حجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة ثم توفي بعدها، وسميت حجة الوداع لأن النبي صلى الله عليه وسلم ودع فيها الناس بقوله: لتأخذ أمتي نسكها، فإني لا أدري لعلي لا ألقاهم بعد عامي هذا. على بعير أي راكب على بعير. يستلم الركن، المراد بالركن هنا ركن الحجر الأسود بمحجن. المحجن فسره مؤلف العمدة بأنه عصا محنية الرأس، وأقول المعروف أن المحجن عصا محنية الرأس خلقة، وهو ما يسمى بالمشعب لا بمحاولة. يعني هذا الانحناء ليس مقصودا، وإنما هو خلقة لا بمحاولة معاية كما يفعل بالخيزران. المعنى الإجمالي: يخبر عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف على بعير، وكان إذا حاذ الركن وضع محجنه على الحجر ثم استلمه. يعني السنة أن يستلم الإنسان الحجر بيديه ويقبل الحجر، فإن لم يستطع فاستطاع مثلا بيده فإنه يستلم بيده ولو أن يقبل يده، فإن لم يستطع بيده وأراد استلام الحجر بعصا طويلة فإنه يستلم الحجر بالعصا ثم يقبل العصا، فإن لم يستطع فإنه يشير إليه إشارة. الله أعلم. فقه الحديث: يؤخذ من هذا الحديث مسائل. المسألة الأولى: جواز الطواف راكبا، وهذا يعني أنه فضل الطواف راكبا لمصالح دعت إلى ذلك، وإلا فالأصل أن طواف الماشي أفضل إذا عري من تلك المصالح، ولأن جميع الحاضرين يرون النبي صلى الله عليه وسلم ويثبت لهم حكم الصحبة لكونهم رأوه، ثانيا ليقتدوا به في أفعاله، ثالثا ليسن الركوع في الطواف فلا يكون هناك حرج على ما احتاج إليه. المسألة الثانية إدخال البعير في المسجد، يؤخذ منه طهارة فضلات الإبل كالبول والروث، وذلك يؤخذ بطريق التأويل، فيقال إدخال البعير في المسجد مع كونه لا يؤمن أن يبول فيه أو يروث دال على طهارة بول البعير وروثه، ولو لم يكن كذلك ما أدخل المسجد أي البعير. المسألة الثالثة، لا يجوز أن نستدل بالركوب فندخل الحمار ليركبه الطائف، لأن روث الحمار وبوله نجس قطعا، وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى الخلاء ومعه أبو هريرة رضي الله عنه، قال له أبغني أحجارا أستنفض بها أي أستنجي بها، فأتاه بحجرين وروثة. وفي صحيح ابن خزيمة أن الروثة روثة حمار، فرمى النبي صلى الله عليه وسلم الروثة وقال إنها ركس أو رجس، ودل أن فضلات الحمار رجس أي نجسة. إذن فمن أراد أن يطوف على مركب فليكن مما يؤكل لحمه كالإبل والخير، علما بأن طهارة أبوال الإبل وأرواثها متقررة بأدلة أخرى غير هذا، وهو إذن النبي صلى الله عليه وسلم للعرانيين في الشرب من أبوالها. المسألة الرابعة، ذهب الشافعي وأبو حنيفة إلى نجاسة أبوال وأرواث ما يؤكل لحمهم من بهيمة الأنعام، وهما محجوجان بالأدلة الواردة على ذلك من ما سبق ذكره من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في مكان الغنم أي محل مبيت الذي فيه بول الغنم وروثه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صلي في مرابض الغنم ثلاثا، قال للصحابة، ولما سئل عن مرابض الإبل قال لا. المسألة الخامسة، يؤخذ من هذا الحديث جواز استلام الركن باليد أو بالعصا، ويقبل الطائف ما مس الحجر من اليد أو العصا. المسألة السادسة، لا يجوز تقبيل شيء من الكعبة أو غيرها غير الحجر الأسود، ويشرع لمس الركن اليماني بدون تقبيل وبدون تكبير وبدون إشارة، يعني التقبيل والتكبير والإشارة واللمس أو أقصد نعم هذه الثلاثة لا تكون إلا الحجر الأسود، وأما الركن اليماني فليس فيه إلا اللمس فقط. المسألة السابعة، إنما ترك النبي صلى الله عليه وسلم استلام الركنين الشماليين لأنهما اللذان يعني هدما وبقي مكانهما الحجر، إنما ترك النبي صلى الله عليه وسلم استلام الركنين الشماليين لأنهما قد غير عن قواعد إبراهيم، فلذلك لم يشرع لهما لمس ولا تقبيل لأن أصلا غير موجودين. المسألة الثامنة، لعل بعض من يريدون القدح في الدين ويقولون إن تقبيل الحجر والطواف بالكعبة من عبادة الحجارة، فلما تنكرون على الذين يتطوفون بالقبور ويتطوفون بالأصنام وأنتم واقعون في ذلك؟ هذه مسألة مهمة تنبه الناس عليها، ويقال لهم كذبتم، نحن لم نقبل الحجر لذاته وإنما قبلناه لأمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك، والطواف بالكعبة أمرنا الله به وقال وليطوفوا بالبيت العتيق، فنحن ممتثلون لأمر الله عز وجل ولأمر رسوله صلى الله عليه وسلم ومتابعته، لذلك فإن انتقادكم هذا في غير محله، فنحن إنما نعبد الله ونؤدي هذه العبادات طاعة وتعبدا له أي لله عز وجل لا لهذه الأحجار، وبالله التوفيق. الحديث الأخير عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال لما أرى النبي صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت إلا الركنين اليمانيين، يعني ركن الحجر الأسود وركن اليماني والتي في الجهة الجنوبية من الكعبة. موضوع الحديث الإشارة إلى علة استلام الركنين اليمانيين، يعني ركن الحجر الذي يقابله وهو ركن اليماني. المفردات قوله اليمانيين وصف للركنين، كأنهما يقابلان اليمن على جهة الجنوب. المعنى الإجمالي: صلوات الله وسلامه عليه على خليل إبراهيم عليه السلام، ولقد كان قدوة للموحدين، من أجل ذلك فقد جعل الله مآثره مناسك، يعني أعماله نسك واتبع في هذا، حتى أن الله عز وجل لم يشرع على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم استلام الركنين الشماليين، لأنهما قد غير عن قواعد إبراهيم زيلا أصلا، وشرع استلام الركنين اليمانيين لكونهما لم يغيرا، أي بقيت في أماكنهما. فكل الحديث قد تقدم في الباب قبله، بالله التوفيق. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.